بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ظمن وحار مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة غصن الندي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم علي سلام الله عليه إلى ميدان القتال، فما أسرع أن سقط نادى أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي يقرأ عليك السلام، وقد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أضمى بعدها أبدا. جاءه الإمام ونادى على الدنيا بعدك العفا، ثم نادى وولداه وعليا يا ابني من سمع يمك ونيناك، والله يا ابني من سمع يمك ونيناك، ومن شبحت لعند الموت عينك إلى العشرين ما وصلن سنين. يا كحات افني عليك الدهر لقشار، ثم احتمله او قال يا بني هاشم احملوا اخاكم عليا، جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء وجراحاته تشخب من دمايه، والله جابه ومدده ما به بتعدهم يا ويلي وهم موتى يا بس ما سمعن النسوان صوتا يا اجت عمتا تصيح الله اكبر ويلي صفق براح على راح على راح وصاحب صوت يا زينب علي رايح وظلمت الدنيا علي هي العقيلة وقفت على راس أمه يهدى قوم العلي الأكبر يا ليلى يا والله مطروح ظل محاد يا شيخ وإلى العشرين ومن الماي ما برد قليلة وإلى العشرين ما وصل إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الوسيلة تعتبر من المسائل التي دار حولها جدل كثير، وهو هل بالفعل نحن نحتاج إلى الوساطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وكيف نحتاج إلى وسيط وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. أول بحث يرد في هذا الموضع بأن العلماء إذا رأوا آيات تتناقض، يعني آية تقول أقرب إلينا من حبل الوريد والآية الأخرى تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تلك تنفي وهذه تثبت، يقعدون قاعدة، يقولون علينا أن نضع قاعدة وهي مسألة المحكم والمتشابه، فيرد المتشابه على المحكم. المثل عليه، إذا ورد مثلا صفة لله في القرآن أن له يد، والبعض يتصور على أن لله سبحانه وتعالى أعضاء مثلا، هذا تجسيم والتجسيم محرم عندنا لا يجوز في حق الله، وتأتي آية تقول ليس كمثله شيء، إذن من هو المحكم؟ المحكم ليس كمثله شيء. إذن أي شيء يأتي فيه تجسيم لله سبحانه وتعالى أو إنزاله إلى مستوى المخلوقين يرد ذلك المتشابه على المحكم. ولذلك الأئمة عليهم السلام يقولون نحن نعلم المحكم والمتشابه. هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة تثبت هذه الحقيقة. إذا جاء شيء يناقض ذلك معناته الثاني يعتبر شنو؟ متشابه. الله أثبت يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، صيغة أمر، وابتغوا إليه الوسيلة، هذه الآية ظاهرة في الحجة لأن ظواهر القرآن حجة ولذلك الله سبحانه وتعالى أثبت مبدأ الوسيلة في القرآن الكريم. طيب، هذه الوسيلة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، القصور في أي طرف؟ من طرف الله القصور لاحتياج الوسيلة، أو من طرف العبد؟ معروف أن الوسيلة وضعت لقصور العبد، لضعف العبد، لعجز العبد، لنقص العبد، فهو يتوسل ليكمل هذا النقص في ضراعته إلى الله عز وجل والتوسل إليه. احنا عندنا في مشروع الوسيلة نجد في الفكر الإسلامي ربكة، مثلا يعتب مثلا على الشيعة، أو يعتب على المتصوفة من إخواننا السنة، أو يعتب على من عنده نهج التوسل بالأولياء إلى الله. البعض يدين هذا الموقف، يقول التوسل بهذه الطريقة أمر غير مشروع وأمر مبتدع، وقد يرتقي إلى مستوى الشرك عند بعضهم، شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر غير مقبول في جو الإسلام. طبعا هذا الأمر غير صحيح، وهؤلاء الذين يقولون هذا القول وينفون الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى يأتون ببعض الأمثلة، يقولون أنتم تفعلون كفعل الكفار في الجاهلية. لاحظ الآن يجي بيثبت على أن هالفعل حرام، لأنه شنه؟ مشابه لفعل الكفار في الجاهلية. طيب إيش كانوا الكفار يسوون في الجاهلية؟ قالوا كانوا يتوسلون بالأصنام. كان الكفار من قريش يعتقدون بوجود الله، يقولون نحن نعبدها لتقربنا شنه إلى الله زلفى. إذن اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، مع أنهم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى. والله انتقد الكفار في سلوكهم ذلك، نقول نتفق معكم أن الله لم يرتضي الكفار أن يضعوا واسطة والأصنام كوسيلة إليه سبحانه وتعالى. لكن الرد عليه ما هو؟ نقول هذا قياس مع الفارق، تقيسون فعل المسلم كفعل الكافر، هذا قياس مع الفارق. علماء الشيعة والسنة عندهم قاعدة أن الأفعال إذا تشابهت ليس حكمها واحد. كوني أنا مثلا أقف أمام ضريح الحسين وأتوسل ذاك ساجد لصنم مثلا، أو يتضرع إلى صنم، أو يتوسل إلى صنم، قد تقول هذا فيه مشابهة، صحيح؟ ومن قال عند العلماء أن الأعمال إذا تشابهت حكمها واحد؟ أحيانا تتشابه الأعمال ولكن حكمها يختلف بحسب فلسفة هذا الفعل، تشريع هذا الفعل، هل هو مشرع أو مو مشرع؟ وأبين نكتة الفرق الدقيقة بين فعلنا وفعل الكافر. ثانيا، نحن نتوسل بمن؟ نتوسل برسول الله وبأهل البيت، وهل يقاس الأصنام برسول الله وبأهل البيت عليهم السلام؟ طبعا لا، هذا قياس غير صحيح. وأنه يحمل فعل المسلم إذا تشابه مع فعل الكافر على أن الحكم واحد، هذا غير صحيح. قولوا لي جيب مثل، شلون إن الأحكام الأشياء تتشابه أحيانا، الفعل يتشابه لكن حكمه مختلف، قولوا جيب مثل. أجيب مثل حسي، وإن كان هذا المثل مو مقبول ولكن تقبلوه، يجيبون العلماء كمثل. مثلا حالة الزنا، أعاذنا الله وإياكم، هذه الممارسة تشابه فعل الزوج مع زوجته بالحلال؟ تتشابه الأفعال، تتشابه نفس السلوك ولا لا؟ ليش هذا محرم ويعتبر من الكبائر وتوعد الله عليه بالنار، وذاك محلل وشجع عليه الدين؟ ما الفرق؟ تشابهت الأفعال ولكن الحكم غير واحد. ليش؟ لأن فعل الزنا الله لا يرضاه، لم يأذن به، وأما الزواج الحلال قد أذن الله به عن طريق العقد. يقول مولانا الصادق عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أن الزواج جاء عن طريق الله، الله سبحانه وتعالى يقول هذا الزواج لا بد أن يتم بالطريقة الشرعية وهو العقد، إذا صدر إذن من الله بأحلية هذا الفعل وفق الإجراء الشرعي، أجنبية عليه ويجب تتغطى وتتستر عن وكذا، بمجرد يقول لها أو تقول له زوجتك نفسي، بس يقول قبلت صارت زوجته وحلال عليه. إذا شنو؟ إذا تشابهت الأعمال ليس معناه الحكم واحد، ولذلك الله عز وجل في قضية الوسيلة ينقسم الأمر إلى قسمين: واحد، أن من شروط الوسيلة التي نتوسل بها إلى الله أن يكون الله هو الذي أتى بها. شوف الفرق، مو أنت تفرض الوسيلة على الله. إذن الكفار شو اللي سووا؟ فرضوا الأصنام على الله. إذن الله أقر مبدأ الوسيلة، لكن طريق الوسيلة، الوسيلة إلها طرق، والوسيلة لها منهجية، والوسيلة لها طرق مشروعة. هذا هو الفارق الجوهري بين فعلنا وفعل الكفار. أمن فعلي مشرعا، فعلي مشرعا، كيف؟ أن الكفار الخطأ الذي ارتكبوه هم فرضوا الوسيلة على الله. يعني الله يخاطب كفار قريش يقول أنا أبتغي وسيلة، ولابد أنكم لقصوركم تتخذون الوسيلة إلي، لكن ما تفرضون علي وسيلة وتجيب هبل واللات والعزة من عندك وتفرضها علي. كما شرعت الوسيلة أيضا أنا أأتي بالوسيلة، أنا أقول لك توسل بفلان وفلان وفلان، مو أنت تفرض علي. إذن أول مفصل في موضوع الوسيلة أن الوسيلة يأتي بها الله وليس نحن نفرضها على الله بكيفنا. ثانيا، الله لم يأذن أن يكون هبل واللات والعزة وسائل إليه، وأذن أن يكون محمد وآله وسيلة إليه. إذن ذاك ما صدر فيه إذن الإلهي، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لاحظ، لو يجي واحد مو مسلم يفتح التلفاز على قناة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية في بلادنا المبارك، زين، ويشوف العالم حلقات حول الكعبة يصلون، والكعبة بناية من حجر، شو يقول؟ يقول يعبدونها بعد، يعبدون حجرة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا سجود وركوع قدام الكعبة. هذه الظاهرة شو يسميها الكافر اللي ما يعرف عن الإسلام شيء؟ يقول هؤلاء يعبدون حجرة، لا أقل لو كانوا يعبدون صنم صورة إنسان أفضل من صورة حجرة. إذا بنفكر بهذا التفكير وبهذه القياسات الباطلة، إذا تبطل الشريعة وما يبقى حجر على حجر. الله أذن هنا في التوجه إلى الكعبة فقط بمجرد التوجه لا صرف العبادة، لأن في ذات التوجه طاعة لله فكانت عبادة له، عبادة له، ولكن وحد الجهة. إذن إحنا لما نتوجه أو نتوسل خلف هذا الفعل منظومة شرعنت هذا الفعل، أقرت هذا الفعل من لدن الله، وإن كان السجود للكعبة والسجود للصنم في الظاهر واحد، لكن حكمهم واحد والقصد فيهم فيهما واحد لا يختلف. إذن أولا من شروط الوسيلة أن الله هو الذي يأتي بها، مثل المواضيع اللي طرحناها قبل إذا تذكرون أيها الإخوة الشباب أخواتي المؤمنات، أن الله يقول أريد أن تعبدني ومنهج العبادة أنا الذي آتي به، لا تفرض علي منهج عبادة، هنا أنا رب وأنت عبد وأنت تقول إياك نعبد، والعبادة حقيقتها الطاعة. إذن الله عز وجل يطاع في كل ما أمر، والمثل عليه وين؟ جيبوا لي مثل دقيق بحيث إحنا نبطل كلمة الشرك والكفر والبدعة، جيبوا لي شيء يتعلق بالعبادة أن الله يطاع في كل ما أمر ولا يدخل القياس العقلي في المقام، جيبوا لي مثل. يلا وين هنا صورة شركية أكثر من الله يأمر الملائكة يسجدون لآدم؟ يلا ردوا علي أنتم، من ذي اللي أمر بالسجود لآدم؟ الله يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. يقول العلماء هذا سجود طاعة لله، لأن الطاعة جاءت من خلال تنفيذ الأمر الإلهي اسجدوا. ولو أن الله الآن يأمرنا بالسجود لآدم سجدنا، لو الله يأمرني أسجد لهذا العمود أسجد، لأن حقيقة العبادة شنو؟ الطاعة لله، ما تجي تناقش. إذن الفكر الإبليسي ماذا يصنع؟ يصنع توحيد في ذهنه ويطبق على الناس. هذا ذهن، هذا توحيد في ذهنك، توحيدك هذا اللي تقيسه وتفصله، هذا توحيد أنت اصطنعته. التوحيد ليس بهذه الطريقة، التوحيد أن تؤمن بوجود الله وتطيع الله فيما أمر. أمرك تسجد أمام الكعبة طاعة له للتوجه وليس للعبادة للكعبة، أطيع. أمرني بالتوسل أن أتوسل، أتوسل. إجا وعطاني قرآن وقال لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يأمرنا نتخذ وسيلة. طيب هذا شق من القرآن ليس فيه تفصيل، من أين أخذ التفصيل؟ من وين أخذ التفصيل؟ وهذا بعد رد على ناس ثانيين غير اللي يقولون شركوا بدعة، يجون ناس ثانيين عاد هذا نظرية أطور شوي. شنو نظرية؟ شنو؟ حسبنا كتاب الله، دعوة ما نريد إلا القرآن. لا يمكن، السنة شارحة للقرآن. الله أسس مبدأ المرجعية، أمن الناس لابد أن يكون هناك إنسان يتفاعلون معه، ويجعل القرآن فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل فيلجئهم إلى رسول الله حتى ما يتعطل دوره. دور النبي ايش دوره؟ إذا كان كل شيء موجود في القرآن مفصل وكل شيء مرات أن صلاة المغرب بعد نحتاج نبي، بس يكفينا القرآن. إذن ضرورة وجود المرجعية، وأن الله أعطى نطاق صلاحيات لرسول الله صلى الله عليه وآله أجازه فيها وعلمه الدين وهو يبسط ويفصل. ولذلك لا يمكن أن نفصل السنة عن ماذا؟ أن نفصل السنة عن القرآن. دعوة حسبنا كتاب الله هذه لا يقول بها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، بس حتى إخواننا السنة لا يقولون بذلك للإنصاف. علماء إخواننا السنة لا يؤيدون شعار القرآن من دون سنة مع الإنصاف، يقولون لا، السنة ضرورية إلى جانب القرآن ويتعبدون بذلك. لكن نقول فكرة أنه فقط نعتمد على القرآن، مثل اتصل علي واحد يقول عطني دليل من القرآن الكريم من علي بن أبي طالب خليفة، إلا تجيب لي دليل، أقول له ما يصير. إذا المسألة بهالشكل قل له أجل خلاص لا تصلي. إذا واحد قال لك جيب دليل واسم الإمام علي جيبه في القرآن، أقول له من الحين قبلها أرد على هالسؤال، معني يرد عليه، من الحين لا تصلي. بيقول لك ليش لا أصلي؟ جيب لي دليل من القرآن من صلاة الظهر بهالطريقة، 4 ركعات، وأنك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وتنحني بهذه الطريقة. منين جبت هالكلام؟ هذا كله مو موجود في القرآن. هذا أول ما نشيل الصلاة، عمود الدين طاح ويطيح وراه شنو؟ الدين كله. زين، إذن هذه التفاصيل وتبيين ما في القرآن شنو؟ ألجأه الله لرسول الله، لا بنحو أن الله رفع اليد، لا، وإنما وظيفة النبي من ضمن مشروع الله. ولذلك النبي قام بنفس العمل الموضوع المنطقي، إني تارك فيكم أن القرآن لا بد أن يكون له قرين، إذا عملت بغير هذا تضل، وإذا اتخذت القرآن لوحده أيضا تضل. أمير من يقول القرآن حمال أوجه، تقدر تفسره على كيفك وتحط وتشيل على كيفك، لازم إلى جانب إمام يبين ويردع اللي جاي يتلاعب بآيات الله ويبين حقائق. أمير من يشير إلى صدره يقول والله إني لأعلم المحكم والمتشابه والعام والخاص، وكل آية متى نزلت بليل أو نهار، من خصت ومن عمت، علم، أنا عندي علم بكتاب الله. إذن ما أقدر أنا أنفصل عن هذا الإنسان لأنه دليل على كتاب الله يبين ما عند الله. إذا احنا فهمنا الوسيلة منهم، يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذه الرواية هذه عندنا شرعنة الوسيلة وذكرها بالأسماء، بل سوف أورد لكم حديث حتى عن طرق إخواننا السنة أن الوسيلة أقرت وبالأسماء في حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث صحيح عندهم حسب موازينهم في علم الجرح والتعديل اللي نسميه احنا علم الرجال. هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلوا عليه وآله. في ثالثة اللهم صل على محمد. في عيون أخبار مولانا الرضا، عيون أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، يروي عن آبائه عن رسول الله ولي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، سلسلة مطهرة. يروي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة من ولدي، الأئمة من ولد الحسين، من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله. ويأتي مولانا الحجة يقول لما قرأت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: نحن الوسيلة التي أمركم الله أن تتخذوها. وزيارة الجامعة شو يقول فيها الإمام الهادي؟ بس أكتفي بهذه الأدلة، ولا الروايات عشرات عن أهل البيت في شرعية الوسيلة بالطريقة اللي احنا نسويها. مستشفع إلى الله تعالى بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. أوضح من هذا شو عندنا بعد في شرعنة الوسيلة عن طرقنا. إذن مسألة التوسل هنا أيضا فيها إشارة دقيقة تتعلق بالتوحيد، أصغوا إلي بدقة فقط حتى نبين نرفع الشبهة وبدخل في موضوع ثاني، ما أريد أن أطول في هذا. الشبهة شو تقول؟ بأن ذات التوسل هناك حالتان. الحالة الأولى، هذا علمانا، علماء الشيعة كلهم يقولون من مات مضى والموجودين الآن وإلى يوم القيامة، هذا كلام ما يتغير، هذه من القواعد عندنا والثوابت. أنت عندما تتوسل بالحسين ايش تقصد؟ أن الحسين مثلا يجري على يده هذا باستقلال عن الله، يفعل لوحده؟ ها أسألك جواب، يعني مستقل عن الله، إله بروحه؟ يقول العلماء: من اعتقد أن إمام من أئمتنا يفعلون شيء بغير الله، هذا الكفر وهذا الشرك بعينه. ايش تبغي بعد؟ فتوى زين. ولكن كل الناس حتى إخواننا السنة اللي يتوسلون في مصر والأضرحة، لما تسأله تقول ليش تتوسل؟ يقول أن هذا وجيه عند الله. إذن الله شنو؟ موجود. وأقر مبدأ الوسيلة ثم قال: هذه الوسيلة أنا التي أرتضيها، هم هؤلاء توسلوا بهم. شلون أجل صايرين أولياء؟ شلون يثبت وجاهتهم؟ وشلون يثبت بأن هؤلاء لهم قيمة؟ يهينهم ولا شي يسويهم؟ يجعل العباد يتوجهون إليهم. من ضمن التوجه إلى الولي ليس فقط أخذ الحكم الشرعي، ليست العلاقة فقط تشريعية، إنما لا، إثبات وجاهة، إثبات مقام، إثبات حقيقة. ولذلك حتى التوسل يعطينا أدب ومبدأ، أن الله كيف يرفع من شأن أوليائه؟ يرضى إذا شاف الناس يختلفون عليهم. أضرب لك مثل: لما تشوف الناس يحترمون والدك ويجون إلى بيتك ويحترمونه ويحبوا الرأس ويقدرونه وغير، تفرح أنت لما تفرح؟ الله لما يشوف الناس يعظمون أولياء أو يحترمون أولياء يغضب ولا يرضى؟ يبي يتقدمون إلى أولياء ولا يروحون حق أعدائه؟ على من الناس تنكف إليه حتى نثبت الرضا الإلهي وعدمه؟ إذن لما يتوجه الناس إلى أوليائه هذه الحالة يحبها الله. حمزة بن عبد المطلب، أنا إيش بيني وبين حمزة بن عبد المطلب؟ حمزة بن عبد المطلب جدنا إحنا في الأحساء، ولا نعرفه حتى يعني في التاريخ نعرف شيء اسمه حمزة؟ إحنا أبونا حمزة، جدنا حمزة، رجل مات من 1400 عام ودفن في أحد في معركة. طيب شيخ للعالم بالملايين إذا زارت النبي كل المسلمين لازم يروحون أحد يقفون يسلمون عليه، إيش بينكم بين حمزة؟ العلاقة اللي بين حمزة شنو؟ لو أن حمزة له صلة بالله احترمه أحد؟ قدره أحد؟ ملايين الناس عاشوا في وقت الحمزة، إيش معنى نحترم هالإنسان؟ لأن له علاقة بالله. إذن المراد الله، التوجه إلى الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. والله عز وجل يكرم أولياءه ويجري الأمور على أيديهم، وإلا الفاعل الحقيقي هو، والمتصرف في الكون هو جل وعلا، والفاعل في الكون هو سبحانه وتعالى، هو النافع هو الضار. الأنبياء هم فقراء إلى الله، عباد بين يدي الله، ولكن الله من جملة الكرامات التي أكرم بها أولياءه أن جعلهم أبواب إليه. ليش؟ لإثبات وجاهتهم وإكراما لهم. وحتى العباد شنو؟ نعود على موضوعنا ذيك الليلة، شنو؟ فاجعل، إبراهيم يدعو يقول لا تخليهم لحالهم، خل الناس يحبونهم يروحون لهم يجون عليهم يجون. فاجعل أفئدة كمل من الناس شنو؟ تطردهم ولا تهوي إليهم؟ بس هذا الموضوع كله معقد الموضوع. إذن مبدأ الوسيلة شنو؟ أمن الله عز وجل شرعنه، وهذه الشرعنة موضوعية جدا، منطقية جدا، عقلائية جدا. أقلب صفحة الموضوع وصلوا على محمد وآل محمد. لا بأس بالتمام، اللهم صل على محمد. قبل بس دقائق، يعني دقيقة، في خلال دقيقة أبين اللي يقول لا يجوز وضع الوسائط بيننا وبين الله والتوسل بهذه الطريقة تعتبر بدعة، مع يعني ما نريد احنا يعني نتهجم عليهم، نقول أنتم عندكم شبهة راجعوا. هم يتوسلون كل يوم من حيث لا يشعرون، وين يتوسلون؟ الصلاة، هم لما المسلم بيصلي على طريقة إخواننا السنة يقول في تشهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا تشهد إخواننا السنة. الصلاة الرباعية والثلاثية فيها كم تشهد؟ حسب وراي، حسب وراي، أنا أبغي أرقام، أنا محتاج إلى أرقام. بعض الشباب في بعض المحاضرات إذا قمت أبغي أرقام والله يجيني عقب القراءة يقول أنا حسبتها لك تفضل، يجيبها جاهزة. أحد الدكاترة مرة في رمضان كنت أتحدث عن أن المؤمن في رمضان أنفاسه تسبيح، وقلت إذا عندنا طبيب في المجلس يقول لي كم عدد أنفاس الإنسان في اليوم، والله حسبها وجابها في ورقة، إلى الآن محتفظ بهذه الورقة، تشرف بها، إلى الآن أحتفظ بها، أعتبر هذا شرف عز بالنسبة لي أنا. هذا النوع من التفاعل. في كل صلاة رباعية أو ثلاثية هناك تشهدان، إحنا عندنا وعند إخواننا السنة المحترمين. طيب، ولما يريد يتشهد على مستوى الفتوى عند فقهائهم في الفقه يقولون الصلاة على الآل في الصلاة الواجبة واجبة، من ألقاها عمدا تبطل الصلاة، بخلاف الناس والساهي. وإحنا نفس الشيء، لا تقبل، يقولون لا تقبل الصلاة إلا بالصلاة على النبي وعلى آله. جميل، هذا عاد وقفوا شوي بعدين قولوا زين. إيجي نقول لأخينا هذا، نقول له ليش الصلاة تبطل إذا ما صليت عليهم؟ يقول بعد لازم أصلي عليهم حتى تقبل الصلاة. إذا أنت تصلي عليهم حتى تقبل صلاته. قال لنا هذاك توسلت وخلصت ما تدري. جعلت الصلاة على النبي وآله وسيلة لقبول الصلاة. توسل في الصلاة ولا ما توسل؟ الله جعل التوسل في عمود الدين. وعنده يتوسل كل يوم يتوسل. حسبوها يا شباب، إذا كان عمره 60 سنة زين بيصلي 5 فرائض في اليوم، نحسب كم تشهد إلى 60 سنة، كم مرة يصلي واجب، هذا خلي النوافل وصلاة الليل، كم مرة بالوجوب يصلي عليهم؟ إذن الله يفرض عليك هذه المليارات من الصلوات جزافا دون أن تلتفت إلى هؤلاء المصلى عليهم في صلاتك؟ لا. وعلماء السنة يقولون لو أضفت إليهم فقرة زيادة تبطل الصلاة. لو واحد قال اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صحبه في الصلاة يجوز؟ لا يجوز عندنا ولا عنده، بس ما يبي الذين. فمحل الشاهد شنو؟ أننا نتوسل جميعا مع إخواننا السنة في كل يوم في 5 صلوات، لكن ما نلتفت. وها هنا تكون الحجة لله بالغة، يجيبك يوم القيامة يقول له هؤلاء وجدوا في صلاتك في عمود دينك، ألم تلتفت؟ لماذا لا تلتفت؟ وذلك جاء الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض، فرض فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. البعض يعتقد بأن الوسيلة إلى الله هي واحدة أو اثنتين. لا، الوسائل إلى الله كثيرة لكن بينها فوارق رتبية. شلون؟ الصلاة تعتبر من الوسائل التي تتوسل بها إلى الله، الصيام، الزكاة، الصدقة، الدعاء، بر الوالدين، الإحسان إلى الجوار، عمل المعروف، الإحسان، كل عمل صالح عبادي يعتبر وسيلة إلى الله، وسيلة إلى الله. دقق، بوصل إلى نقطة جدا مهمة ما يشت بالك، حديثنا متواصل ومتسلسل. الله يقول للعباد هذه وسائل توسلوا بها إلي، كلها تقرب إلي. إذن هي شنو؟ عبادات. تعتبر شنو؟ عبادات. كل عبادة يقول الفقهاء يشترط فيها إخلاص، أن تخلص العمل لله وأن تقصد القربى به إلى الله، تتقرب به إلى الله. هذا من شروط العبادات. العبادة ايش معناها؟ الطاعة. احنا عندنا العبادة ضيقت فقط على المسجد. لما تقول له عبادة يعني واحد قاعد في المسجد بس يقرأ قرآن ويقرأ مفاتيح الجنان ويصلي، بس هذه العبادة؟ لمن قال لك هذه العبادة؟ قاعدة العبادة كل عمل فيه لله رضا فهو عبادة، كل عمل فيه لله رضا فهو عبادة. إذن نحتاج فيه إلى إخلاص، نحتاج فيه إلى تقرب، عمل قربي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ها هنا الله يتعامل مع عباده أن الحياة تعتبر مسرح من المحاريب المتعددة. في بيتك مع زوجتك هذا محراب للعبادة، يحتاج إلى نية وإخلاص وتقرب إلى الله. خدمتك لعيالك، قضائك لحوائج المؤمنين، جميع هذه الشؤون محاريب. الدنيا كلها محاريب عبادة في مسائل الخير. كل فعل تقوم به عبادة، وجودك هنا عبادة، سعيك إلى الحسينية عبادة، ذهابك إلى المسجد عبادة، خدمة والدك عبادة، قضاء حاجة أخوك عبادة، قضاء حاجة جارك عبادة، احترام جارك وعدم إيذاء عبادة، أكلك إذا قصدت بأمن الطعام لتتقوى على قوت عيالك ورزقك وعبادتك انقلب الأكل إلى عبادة، تشرب الماء وتقصد تتقوى لتسعى لرزق عيالك ولتعبد الله انقلب إلى عبادة. تستطيع أن تجير كل عمل ويكون عبادة لله، بس نحتاج إلى نية وتوجه، نحتاج إلى نية وتوجه. ومن مسارح العبادة التي يجهلها كثير من الناس خدمة الأهل في البيت وقضاء حوائج المؤمنين، وأكتفي فقط بقراءة مضامين الروايات حتى تعرف قيمة هالعمل. كثير من أبنائنا من أخوات المؤمنات عندهم زهد في الصالحات، عندهم زهد في التجارة مع الله في هذا الحقل، ما نلتفت على أنه هذا العمل اللي تسويه في البيت. لو يجي أب مثلا يغسل له صحن في المطبخ، قول شنو ثوابه؟ ما تتصور، تقول يمكنك أنت تكذب اللي تقول فوق المنبر، كالشهيد المتشحط بدمه، كل نقطة عرق تنزل من جبينك في خدمة أهلك وعيالك بكل شعر مدينة في الجنة، وألف ثواب ألف شهيد، وأفضل من 20 حجة وكذا طواف وألف عمرة. وأنا أستقذر العمل في البيت وهي تقول أنا شغالة أنا خدامة، لا تعلم بأن هذا يعتبر من محاريب العبادة مع الله عز وجل، عمل قربي يتقرب به إلى الله، فلا يستنكف ولا تستنكف العمل. ولذلك كثير من الناس يأتون يوم القيامة هم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يتأفف وتعب وسوى العمل وهو كاره، وهي سوت هذا الشغل وخدمت في البيت وهي كارها، تعب وما في ثواب، هذه هي الخسارة الحقيقية، مع أنه يعتبر هذا العمل محراب من محاريب العبادة التي يحتاج فيها إلى نية وخلوص ليعطى الثواب. واسمع الثواب، أنا طبعا ما أقدر أقرأ الروايات لأنها كثيرة جدا، كتبتها خدمة لكم، كتبتها في ورقة، مضامين الروايات ضمنتها في ورقة، والله حتى أنا لما اطلعت على هالمادة تعجبت يعني واقعا. يعني أحيانا احنا نبحث بعض الروايات ناخذ رواية روايتين، هالمرة أمعنت القراءة تعبت، قمت قلت خل أكتب المضامين لأقل أخدم إخواني المؤمنين، هذه مضامين جيت ب14 مضمون بس فقط في خدمة العيال، بس هذا جايب نموذج أنا وكثرت 14 واجد بس أقراها بسرعة. اللي يخدم عياله، يعني الكلام للرجل وللمرأة، اللي يقوم بعمل خدمة لعياله في الدار خارج الدار، يوصل أبوه يودي أمه، يخدم زوجته يودي عياله، يقدم في البيت، يساعد يعمل يشيل يحط، وهي كذلك تشيل تحط تغسل تكنس، أيوجد أعظم من رسول الله؟ النبي قام ينافس في هذا العمل، ما يريد يفوت الثواب. يقولون كان يخصف نعله ويكنس فناءه ويغسل ثوبه، أشرف مخلوق على الوجود. يوجد أشرف من فاطمة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ تعتبر هذا عبادة، تتوجه وتخلص وتتقرب، كانت تطبخ وتقوم، وكان أمير المؤمنين يساعدها في الدار. الكلام على الرجل وعلى المرأة مو على واحد. من قام بخدمة العيال بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، بصيام نهارها وليلها، مو بس عبادة سنة، يعني مع الصيام وعبادة الليل والنهار، شوف الثواب، وقيامها يعني أيضا عند قيام صلى صلاة الليل والنوافل وجاب الأدعية وقرأ، يكتبونه كله. ويعطى ثواب الصابرين داود وأيوب وعيسى، اللي يزهد في هذا الثواب يعني يعتبر إنسان عاقل، طبعا لأن احنا ما ندري، يكتب اسمه في ديوان الشهداء. غسال صحن، أكنس البيت، أطلع جلكم الله الزبالة، أعدل المحل، أرتب الصالة، ثوابها الكثر، إيه حتى الحياة تستقيم. لو هذا تأفف وهي تأففت شو يصير البيت؟ العلاقة الزوجية شو تصير؟ ما يردهم إلى المحكمة والطلاق. أنا مخادمة وذاك التفت عليها أنت ملزمة أن شو تخدمين وبس، وتقوم الحرب، ما ردهم إلى المحكمة وطلاق، لعبة وجهل. يكتب له بخدمة اليوم 1000 ثواب 1000 شهيد، إذا يخدم يوم واحد 1000 شهيد، وهي تخدم يوم واحد 1000 شهيد، والليلة كذلك ثواب 1000 شهيد. يعني إذا هو سوى أعمال خدمية وهي قامت بأعمال خدمية في الليل والنهار، شو يعطونهم؟ كم ثواب كم شهيد؟ يعطيه بكل عرق من جسده، طبعا وهي مدينة في الجنة. ساعة في خدمة العيال خير من عبادة 1000 سنة. ساعة في خدمة العيال، ساعة في دارك، في مملكتك، هذه البيئة التي الله يعطيها كيان القداسة. لاحظ كم ساعة في خدمة العيال خير من عبادة 1000 سنة وألف حجة وألف عمرة، وخير من عتق 1000 رقبة، وخير من 1000 غزوة، وخير من عيادة 1000 مريض، وخير من تشييع 1000 جنازة وكسوة 1000 عاري، وخير من 1000 دينار يتصدق بها على المساكين. بس وكأنما أعد 1000 فرس في سبيل الله. خدمة ساعة في البيت يا إخواني أخواتي، هذا هو الثواب. ونزهد فيه ونضيع أوقاتنا في المقاهي وفي الاستراحات، وكل واحد ينفخ ويجفخ، هو ينفخ وهي تنفخ وتجفخ، أنا مو بخدامة، والثاني يقولها أنت ملزمة بالخدمة، وكل واحد مو عارف شنو تكليفة، وأخذ هالبنت وتزوجها، ويخذت هالرجال وزوجته، حتى مقدار ثقافة عن الأسرة والعلاقة الزوجية ما عندهم، ونفرح بالزواج الجماعي وبعدين الطلاق 90%. هذا يعتبر مجتمع متدين البعيد عنكم؟ ثم ماذا تقول مضامين الروايات؟ خدمة العيال كفارة لكبائر الذنوب. خدمة العيال تكفر كبائر، يعني قصر عليك الخط الله سبحانه وتعالى، يبي يخلي الحياة في البيت جنة، تعاون، تآلف. لما يقول لك أخوك، أخوي لو سمحت جيب لي ثوبي من المغسلة، شغلت السيارة كلها 2 دقيقة وجبت هذا الثوب وانتهى الموضوع، رحت بيتكم ونمت ما تدري شو السالفة، وإذا أنت أتعبت الملائكة في كتاب الثواب، في كتابة الثواب والحسنات، وهي خدمة بسيطة لا لنتفت إليها، تافهة. أبوك يقول لك يا وليدي وصلني المسجد، أمك وديني المستشفى أنا تعبان، زوجتك وديني الحسيني، عيالك أولى، عيالك أولى من العالم كله. الله يسألك عن عيالك وأنت يسألك عن زوجك وعيالك. لا يخدم العيال إلا صديق وشهيد. من خدم العيال خيرا له من أن يقرأ الكتب السماوية المقدسة كلها. هذا كله عن رسول الله وعن الإمام الصادق وعن الإمام الرضا وعن الإمام الباقر. جمعت أنا فقط المضامين. خدمة العيال في البيت خير من إشباع 1000 جائع. إذا عملت المرأة في بيتها لا يعذبها الله أبدا. إذا تعبت المرأة في بيتها، يعني في خدمة العيال، الله عز وجل جعل بينها وبين النار 7 خنادق. بعد ما تشوف النار ولا لهيب النار ولا لفح، النار لها لفح ولها صوت مخيف من بعد 1000 عام، مهيبة. الله يجعل بينك وبين هذا 7 خنادق التي تقوم بهذا العمل المقدس. إذا غسلت ثوب أو عملت بالغسل في بيتها غسلها الله من الذنوب، ولها ثواب المجاهدين في سبيل الله. ونحن نزهد في هذا العمل اللي يعتبر عبادة، عمل قربي يتقرب به إلى الله. ولذلك دخل رسول الله على علي والزهراء جالسة على القدر تهيئ الطعام، شوف هالمنظر الجميل جدا، وإلى جانبها الإمام علي ينقي العدس، ينظف العدس. لما رأى هذا فرح النبي وأتانا بقائمة لمن تعمل ويعمل في داره. هذا من جملة ما قال النبي محمد. خل بعد مرة واحدة نكملها ونجيب قضاء حوائج المؤمنين، اللي يقضي حوائج إخوانا المؤمنين شوف إيش الثواب العظيم. يجي واحد يقول لك أنا أبغي منك خدمة، زين شوف اللي يقدم خدمة إيش كثر الثواب. قاضي حوائج الناس ليس له إلا الجنة، يعني هذا الله يعطيها كاش الجنة. كان كمن عبد الله دهرا، اللي يقضي حاجة مؤمن أيا كانت هذه الحاجة في طاعة الله طبعا، خير من صيام شهر واعتكافه، ثواب المجاهدين في سبيل الله. يقضي الله عز وجل له حوائج الدنيا والآخرة، خير من 70 طواف
تكتب له 10 حسنات ليقضي حاجة مؤمن ويقدم له خدمة، تكتب له 10 حسنات ترفع له 10 درجات، وتحط عنه 10 سيئات ويعطى شفاعة لعشرة أشخاص يوم القيامة، يشفع في 10، يشفع في 10. رواية تقول أقل مؤمن يوم القيامة يشفع في 30 حكم عليهم بالنار، يطلع من النار يشفع لهم، هذا يعطونا 10 محكوم عليهم بالنار، يقول يا ربي أنا أشفع لهم، يقول يلا طلعهم ودهم الجنة. ليش؟ قال لي أمنا قدم خدمة لمؤمن، قضى حاجة مؤمن، يعني إلى شفاعة. وإذا كانوا 2 و4 و5 و6 و7 وكيف، هذا أول شيء يشفع لك النبي، وأنت تشفع في جيش من البشر، عيالك وأسرتك، حتى قيل أن الزوجة تشفع لزوجها وعيالها، والأب يشفع لعياله والعيال يشفعون بحسب مقامه وأعماله ومراتبه، كل ما زيدت تكون لك شفاعة أكبر. وبعد ذلك عندنا الفضل قضاء حوائج المؤمنين، فضل من عتق، يعطى فضل عتق 1000 نسمة يأمن في يوم القيامة لأنه يوم مخوف، أحب إلى الله من 20 حجة الذي يقوم بقضاء حوائج المؤمنين، كمن سعى بين الصفا والمروة الذي يقضي حوائج المؤمنين كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، يلحق بمحمد وآل محمد. إذن وجوه الحياة عبادة أيها الإخوة الكرام، محاريب عبادة كثيرة، والله فتح المجال وهو أكرم الأكرمين، لكن أعظم الوسائل ما هي؟ لا يقبل عمل ولا يرفع عمل إلا إذا جعل عامل مشترك، وهي الوسيلة العظمى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. علي الأكبر كان في المدينة يقوم بخدمة زوار النبي، كان له مضيف، شاب فاتح له مضيف في المدينة المنورة. هذه المضيفات والمواكب اللي يستهزئ عليها البعض، هذه موائد متصلة من أيام عبد المطلب واصلة إلى أبي طالب إلى هاشم إلى قصي الذين كانوا يقومون على خدمة ضيوف الرحمن، الله جعلها في ذراريهم وعبد الناس ليفتحوا مظائف على أسمائهم، حتى تعرف البعض يستهزئ على هذا، وممكن بعض الليالي يتكلم عن قضية الإسراف وشنه فسر العلماء التبذير والإسراف، شنه قيود وضوابط البركة، إن شاء الله وفق أن أتحدث عن هذا أيضا، وعدت بهذا ووعدت أن أتحدث أيضا عن الشعيرة، لأن هذه من المفاصل التي تناقش وتثار في كل عام في أيام محرم. الأكبر فاتح مضيف في المدينة يقوم على خدمة الناس، ضيافة زوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أشبه الناس برسول الله. يليت بس الجهاز هذا تطول عليه شوي لأنه متعب، وأنا أزعجت إخواني برفع صوتي، يليت الصوت بس تعليه شوي. الأكبر جاء مستأذنا من مولانا الحسين سلام الله عليه، لما رآه الإمام بكى، يشوف صورة النبي مصغرة أمامه صلى الله عليه وآله، فيقول الأكبر، يعني الأكبر عرف الإذن من مولانا الحسين بهذه العبارة، قال اللهم اشهد على هؤلاء فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. عرف الإذن هو هذا، وفعلا تقدم إلى ميدان المعركة، عظم الله أجوركم. بعض الروايات تقول أنه عطش وجاء إلى مولانا الحسين سلام الله عليه، قال أبا هل إلى شربة ماء من سبيل؟ قال واغوثاه قاتل قليلا فما أسرع أن تجد النبي يسقيك من كأسه الأوفى. يا بويا شربة مية الكبدية تقوى ورد للميدان، وحدي يا ابويا الشمس والعطش والميدان والحار
توجه عظم الله أجوركم إلى ميدان القتال وما زال يقاتل، وذكرهم بصولات علي سلام الله عليه. ثم إن العبدي قال: علي آثام العرب إلا ما ثكلت الحسين فيه. فانصرف إلى الأكبر سلام الله عليه، عظم الله أجوركم، وضرب الأكبر على هامته. رحم الله من نادى وعليا، شبك على رقبة الجواد حتى يمضي به إلى الخيام، سالت الدماء على عيني الجواد فلم يبصر الطريق، فذهب به إلى ميدان الأعداء إلى المعسكر، فقطعوه إربا إربا. ألا من مناد وعليا، شبت عال مهور لأبا لا يودي لبوه إحسان عن القوم يحمي، أثار المهور ليل عيد وانفاربي، وأتبيه بيم وسط العسكر، هذا يضرب بسيفة وريد وعليا، وهذا بالخناج يرفع الصديد، وهذا يضوط من رمح الحديد، بخاصرته وهو يعالج ويفغر. جاء مولانا الحسين وراه على ذلك الحال، فنادى على الدنيا: بعدك العفا، لا من مناد وعلي. ثم قال: يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا. جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء، وجراحاته تشخب من دمه، فخرجت العقيلة زينب منادية: وعليا، وابن أخياه، وحبيب قلباه. فأقبل عليها الإمام وردها إلى الخيمة، جاب ومدد ما بيان خط بجاعدهم يا ويلي وهم مات، بس ما سمع عن النسوان صوت، اجت عمته تصيح الله اكبر. القاه بين القتلى من اهل بيته، واذا بالام القت بنفسها عليه مناديه بلسان الحال: وولداه وعلياه، ولا ما عيال، انا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال ولا ما يا عيال، انا ريد تحضرني لو وقح حملي، ولا ما يال يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت بي، اي والله وقت الضيج يا ابني قطعت، هيت بي. وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله. يا الله، نسألك، نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه، شاف المرضى واقضي جميع الحوائج، لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس، تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.